بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ثم أما بعد، ما زلنا في كتاب عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وتوقفنا عند باب الأذان. قال عليه رحمة الله تبارك وتعالى: باب الأذان. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. باب الأذان. الأذان لغة هو الإعلام، وفي الشرع يقولون هو إعلام بدخول وقت الصلاة بألفاظ مخصوصة. الإعلام بدخول وقت الصلاة بألفاظ مخصوصة. الأذان كما هو معلوم شعيرة من شعائر الإسلام. يقول أهل العلم عليهم رحمة الله تبارك وتعالى: إذا امتنع أهل بلد عن الأذان وجب قتالهم من جهة الإمام، لأنهم تركوا شعيرة ظاهرة من شعائر الإسلام. قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا قبيلة استمع قبل أن يغزو صلى الله عليه وسلم، فإن سمع الأذان كف عن قتالهم، وإن لم يستمع الأذان منهم هاجمهم صلى الله عليه وسلم. ولهذا نص أهل العلم عليهم رحمة الله تبارك وتعالى على عدم جواز هجر الأذان في بلدة بجملة، فإن هجروها أقيم عليهم هذا الأمر وطولبوا به. فالأذان والإقامة فرضا كفاية. إن أذن مسجد جامع في منطقة من المناطق فحينها سقط التأذين عن جل هذه المساجد. ولهذا من الأخطاء التي نراها أن بعض الناس يعني يتأخر عن الأذان 10 دقائق أو أكثر، فلما يدخل المسجد يؤذن. الصواب ألا يؤذن، لأن الأمر قد تم بغيره وقد أذن في هذا المكان من قبل غيره، فلا تسن له أن يحدث بلبلة على الناس. إذن الأذان فرض كفاية على الرجال. يقول علماء المذهب: على الرجال المقيمين للصلوات الخمسة. يعني فرض كفاية على من؟ على الرجال. خرج النساء، لو مكان تصورنا مكان لا يوجد به رجال ولكن يوجد نساء فقط، لا يجب عليهن أن يؤذن. كذلك المقيمين، خرج من على سفر، لو أننا 1000 رجل على سفر في سفر ما، هل يجب علينا أن نؤذن للصلوات الخمس؟ لا يجب علينا أن نؤذن للصلوات الخمس. فإن تركنا التأذين حينها لا نأسم جميعا، بل هو مستحب إن فعلناه أثبنا، وإن تركناه فلا إشكال. للصلوات الخمس خرجت غيرها من الصلوات، أي صلاة؟ صلاة نافلة، حتى لو صلاة كسوف أو نحو ذلك لا يؤذن لها. إذن هو فرض كفاية على الرجال المقيمين للصلوات الخمسة، وهو 15 لفظة. مذهب أحمد ابن محمد ابن حنبل عليه رحمة الله تبارك وتعالى أن ألفاظ الأذان 15 جملة لا ترجع فيها، بخلاف الشافعي. ألفاظ: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، هذه 4. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، هكذا 6. أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، هذه 8. حي على الصلاة، حي على الصلاة، تمام 10. حي على الفلاح، حي على الفلاح، هذه 12 لفظة. والرابعة عشر الله أكبر الله أكبر، ثم 15 لا إله إلا الله. الإمام الشافعي عنده شيء يسمى بالترجيع، وهو أن تقول بصوت منخفض أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم تعود بعد ذلك بصوت مرتفع فتكرر هذه الألفاظ مرة ثانية، وبهذا يعني تزيد يعني 4 جمل فوق 15 فتصل إلى 19 لفظة. لكن هذا هو اختيار أحمد ابن محمد ابن حنبل. يقول الحديث الأول ها هنا في باب الأذان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أمر بلال وهو مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع الأذان، يعني يثني ألفاظه ويوتر الإقامة، في بعض الروايات إلا الإقامة، يعني أن يشفع الأذان يعني يجعله مثنى، الله أكبر الله أكبر، ويثني الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، هذا شفع. أما في الإقامة فيوتر في لفظ آخر إلا الإقامة، يعني إلا لفظ الإقامة فيثني، فيقول قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. هذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم في أذانه وإقامته. الحديث الآخر عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة له حمراء من أدم، أتيت النبي وهو في قبة يعني في خيمة، خيمة حمراء يعني من أدم من جلد، وهذا الجلد فيه شيء من الحمار، مش الحمار المطلق ولكن فيه حمرة. قال فخرج بلال بوضوء، الفرق بين الوضوء والوضوء، الوضوء بالفتح هو المياه الذي توضأ بها المتوضئ، وأما الوضوء فهو الهيئة، إذا توضأ الإنسان فهذا يسمى وضوء وليس وضوء، وأما الماء التي تتبقى من المتوضئ فهذه تسمى وضوء بفتح الواو. هنا يقول خرج بلال بوضوء، يعني ببقية وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وما تناثر منه وما بقي منه. قال فخرج بلال بوضوء فمن ناضح ونائل، لما رأى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فضل وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن ناضح ونائل، الناضح النضح الرش، المراد الأخذ من الماء الذي توضأ منه النبي صلى الله عليه وسلم، يأخذ من الماء نفسه فهذا هو الناضح. ونائل يعني نائل هو الأخذ من الآخر، يعني ما بين رجل أصاب الماء أو أصاب من أصاب الماء. قال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء، يعني يرتدي ثياب حمراء، ولا يقصد هنا أن النبي يرتدي شيء أحمر لأنه نهى صلى الله عليه وسلم عن لبس الحمار، ولكن يقصد بها هنا الأحمر الذي به خطوط، يعني لون أحمر غير مبهرج فيه لون آخر تداخل فيه لون آخر، وهذا لا إشكال فيه. فكأني أنظر إلى بياض ساقيه صلى الله عليه وسلم. قال فتوضأ وأذن بلال، قال فجعلت أتتبع فاه، ده الشاهد بقى من الحديث، قال فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا، يقول يمينا وشمالا، يقول حي على الصلاة حي على الفلاح. يبقى الآن السنة حال التأذين أن يتجه الإنسان ناحية القبلة بطبيعة الحال، ثم بعد ذلك يؤذن، ثم حال قوله حي على الصلاة حي على الفلاح، حي على الصلاة حي على الفلاح، يلتفت يمينا وشمالا، وهذا الالتفات له صورتان، أن يقول حي على الصلاة يمينا ثم حي على الصلاة يسارا، حي على الفلاح يمينا، حي على الفلاح يسارا، هذه صورة. الحالة الثانية أن يقول عن يميني حي على الصلاة حي على الصلاة، ثم عن يساري حي على الفلاح حي على الفلاح، كلاهما يفهم من حديث بلال، ولم يفصل حديث أكثر من هذا، ولهذا العلماء قالوا كذا الصورتين يعني لا بأس بهما حال الاستنان. لماذا يفعل بلال هذه الصورة؟ طبعا قديما لم يكن ثم مكبرات صوت ولا شيء ينبه الإنسان على صلاته ونحو ذلك، ولهذا كان الإنسان البعيد، كان بلال يصعد على أعلى شيء في المدينة بجوار المسجد حتى يصل صوته إلى أكثر الناس. فكان البعيد إن رأى بلالا قد وضع سبابته في أخمص أذنه والتفت يمينا وشمالا، هذه الهيئة هي هيئة من؟ حتى إن لم أسمعه فهي هيئة إيه؟ هيئة رجل يؤذن. إذن دخل وقت الصلاة حتى وإن لم أسمع بلال. قال: ثم ركزت له عنزة. العنزة ركزت يعني وضعت منتصبة أمامه، والعنزة بفتح العين المهملة والنون الرمح القصير. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الصحراء مثلا لو جاء وقت الصلاة، طيب لا يجوز أن يصلي الإنسان ولا يكون أمامه شيء، الصواب أن يكون أمامه قبلة شيء يصلي إليه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم تركز له العنزة، وهي عصا مدببة كالرمح تغرز في الأرض ويصلي إليها، ولا يضره صلى الله عليه وسلم ما مر من ورائها، لأن الكلب الأسود والحمار والمرأة التي بلغت وحاضت هذه تقطع صلاة الإنسان إذا مرت من أمامه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني والكلب البهيم الأسود يقطع الصلاة، فحينها كان النبي صلى الله عليه وسلم يحترز لهذا. فتقدم وصلى الظهر ركعتين، ثم صلى العصر ركعتين، ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة. طبعا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان حينها على سفر، ومن المسنون للمسافر أن يقصر الصلاة على مذهب الجمهور. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن بلالا يؤذن بليل، إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان بن أم مكتوم. بلال في صلاة الفجر يؤذن بليل، أذان بلال مستحب مسنون، الأذان الثاني هو الأذان الحقيقي الذي تبنى عليه الأحكام. إذن في الحديث أن الصلوات الخمسة كل صلاة لها أذان واحد وإقامة واحدة إلا صلاة الفجر فلها أذانان وإقامة، الأول قبيل الفجر، قبيل الفجر الذي هو وقت الصلاة، وهذا الأذان يوقظ به بلال النائم حتى يستيقظ إلى الصلاة، وينبه هذا الذي يقوم الليل حتى يمتنع، وينبه الصائم على أن وقت الصيام قد حل وأزف واقترب فيتنبه. فهذا الأذان لا يمنع أي شيء، وهو الأذان الأول. والصواب في هذا الأذان هو الذي يقال فيه الصلاة خير من النوم، الصواب الأذان الأول هو الذي يقال الصلاة خير من النوم. وأما الأذان الثاني فلو قيل في الأول لا يقال في الثاني، لا يقال الصلاة خير من النوم في الأذان، في الأذان الذي هو وقت الصلاة إذا أقيمت السنة على هذا الوجه، والأمر في هذا سهل. إن بلال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم الأعمى، كان رجل أعمى، وكان إذا أصبح ورأوا الفجر يقولون أصبحت أصبحت، فيصعد فيؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. إذا سمعتم النداء هو الأذان، وقاسوا عليه الإقامة. إذا سمعتم النداء، نداء الصلاة الله أكبر الله أكبر إلى آخره، فقولوا مثل ما يقول، تقول الله أكبر الله أكبر إذا قالها، أشهد أن لا إله إلا الله إن قالها، وهكذا إلى آخره. فقولوا ظاهرها الوجوب، يعني ظاهر اللفظ كده أنه يجب عليك أن تردد وراء المؤذن، لكن جمهور أهل العلم على أن هذا الأمر أمر مستحب، يعني يستحب الإنسان أن يردد وراء المؤذن. واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع يوما مؤذنا يقول الله أكبر الله أكبر، فقال على الفطرة: فقال أشهد أن لا إله إلا الله، فقال خرجت من النار، فقال أشهد أن محمد رسول الله، فقال دخلت الجنة، ولم يردد وراءه صلى الله عليه وسلم، فحملوا هذه الأوامر على الند. الإنسان إن مر، وده مشاهد، بسيارته أو نحو ذلك، فمر على ماذا؟ فمر على كذا مسجد، لا بأس أن يكرر، يعني لا بأس أن يكرر هذا، ثم إن سمع الآخر وفاته الأول يكرر حتى يتم أذانه ويقول أذكاره المعروفة. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمد الوسيلة والفضيلة، وعصر المقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف المعاد، هذه شاذة غير ثابتة. أصاب أن نقف إلى هنا. ثم باب جديد، وهو باب استقبال القبلة. طبعا استقبال القبلة شرط من شروط الصلاة. إذا صلى الإنسان لغير قبلة فصلاته غير صحيحة ابتداء، إلا في حالات مستثناة، كمن عجز عن استقبال القبلة، وهذه الحالة الأولى، إنسان يعجز عن استقبال القبلة فحينها يصلي إلى غير القبلة، إنسان جهل القبلة لا يدري أين القبلة، وهذا على حالتين، الذي جهل حال القبلة في المذهب مذهب الحنابلة على حالتين. الحالة الأولى أن يكون في منأى، يعني مش في حضر، مش في مدينة، أن يكون على سفر أو نحو ذلك. هذا الرجل اللي هو إيه؟ في الحالة الأولى اللي هو في منأى، أو عيد الكلام تاني عشان نركز، الذي جهل حال القبلة له صورتان: الصورة الأولى أن يكون على سفر، الصورة الثانية أن يكون في حضر في مدينة. كويس؟ من كان في سفر فلا بد، فمن كان في السفر فهو على حالتين أيضا، يستطيع أن يجتهد أو لا يستطيع أن يجتهد، يعني يستطيع أن ينظر في السماء ويرى المشرق والمغرب والاتجاهات فيقول الظاهر أن القبلة في هذا المكان. هذا الرجل فرض عين عليه أن يجتهد وينظر في النجوم وينظر في المغرب والمشرق والاتجاهات ويحدد القبلة ثم يصلي، فإن أصاب فالحمد لله، وإن أخطأ فصلاته صحيحة. الأمر الثاني، أو الرجل الثاني، لا يستطيع أن يجتهد، إذا نظر في السماء في الأرض يمنة ويسرة لا يعقل القبلة أبدا، فحينها نقول له يجب عليك أن تقلد هذا المجتهد، تقلد هذا المجتهد، إن صلى يمينا صلي، يسارا صلي، وصلاتك صحيحة. طيب في الصلاة الثانية وجدت أن فيه رجل آخر أعلم منه، ها أترك الأول وأقلد الثاني؟ لا بأس، قلد الثاني ولا تعيد صلاتك وراء الأول إن كان الثاني صلى إلى قبلة غير قبلة الأول، هذا تفصيله. أما إن كنت وصلاتك صحيحة حتى إن أخطأت في القبلة، لكن إن كنت في حضر فيقولون لا يحل لك أن تجتهد وأنت في حضر. لماذا؟ لأنه ليس بموضع للاجتهاد، وإنما تتحرى، يعني تتحرى، تسأل الثقات في هذا المكان وتستدل على القبلة بمحاريب المسلمين، تشوف مسجد، رأيت مثلا مسجد مغلق ولكن نظرت فيه فوجدت القبلة في هذا المكان، خلاص استدليت بمحاريب المسلمين عليه. لكن إن اجتهد وهو في الحضر فصلى وصلاته إلى غير قبلة، يقولون هذه الصلاة غير صحيحة. لماذا؟ يقولون إن هذا الرجل رجل مفرط، يعني لم يتحرى. طيب صاحبنا الأولان الذي كان في سفر وصلى وهو من أهل الاجتهاد ولم يجتهد وأصاب، يقولون صلاته غير صحيحة عند بعض العلماء، هو وجه عندنا في المذهب. لماذا؟ لا، يقولون لأنه فرض عليه أن يجتهد، ومسألة طويلة الزي. لكن الشاهد أن استقبال القبلة هذا يعني شرط من شروط الصلاة، لابد أن يتحرى الإنسان القبلة. والقبلة على حالات: إن رأيت القبلة المقصود بها طبعا الكعبة، بيت الله الحرام، إن رأيت الكعبة عينها فلا بد أن تصيب عينها، يعني تصلي إلى عينها، كنت في الحرم يبقى لابد أن تصيب عين الايه؟ الكعبة. طيب إن كنت خارج الحرم ولم ترى، الكعبة يبقى تصيب جهة الكعبة. طيب إن كنت في مصر أو في أي بلد من البلاد تصيب جهتها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين المشرق والمغرب قبلة، ما بين المشرق والمغرب قبلة. فالاتجاهات البسيطة بالنسبة إلينا يعني 2 سنتي 3 سنتي يمين أو شمال، هذا أمر يعني أيسر ما يكون، يعني الأمر فيه سهل. يقول: باب استقبال القبلة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يومئ برأسه، وكان ابن عمر يفعله، وفي رواية كان يوتر على بعيره، ولمسلم غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، وللبخاري إلا الفرائض. هذه الحالة الثانية التي يصلي فيها الإنسان إلى غير القبلة وتكون صحيحة، وهي إذا كان الإنسان في سفر تنبه وبيصلي صلاة نافلة، هل يصلح الإنسان في سفر في طيارة أو في قطار أو يركب مثلا سيارة وهو في سفر فيستقبل القبلة وهو في الإيه؟ في السيارة، يقول الله أكبر ثم يصلي، توجهت يمين شمال أينما توجهت، هل هذا جائز؟ نعم. يقول: كان يسبح، يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسبح يعني يصلي صلاة النافلة، مخصوص صلاة النافلة، على ظهر راحلته، يعني هو يركب ناقته صلى الله عليه وسلم، حيثما كان وجهه، يعني من شمال، طالما استقبل القبلة في بداية صلاته ثم بعد ذلك تحولت به حيث تحولت، فعلها النبي صلى الله عليه وسلم يومئ برأسه، لأنه لا يستطيع هو على الدابة أن يركع ويسجد ونحو ذلك، وكان ابن عمر يفعله في رواية مسلم، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. لكن صلاة الفريضة، هل يصلي الإنسان صلاة الفريضة بمثل هذه الهيئة، يصلي هو راكب أو نحو ذلك؟ لإحنا عندنا شرط من الشروط أو ركن من الأركان القيام، لابد أن يقوم الإنسان، وشرط من الشروط واستقبال القبلة، يعني شروط كثيرة تفوت صاحبنا لا تصح بها الصلاة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: بينما الناس بقباء، بقباء المسجد المعروف بأطراف المدينة، في صلاة الصبح صلاة الفجر، إذ جاءهم آت، جاءهم رجل يخبرهم بخبر وهم في الصلاة، فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآنا أو قرآن، وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها. خلي بالك، وفيه ضبط تاني، فاستقبلوها، كلاهما صحيح بفتح الباء على الخبر وروي بالكسر على لفظ الأمر، يعني فاستقبلوها، فاستقبلوا هذه القبلة. قال: وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. النبي صلى الله عليه وسلم كان في بداية الأمر يصلي إلى بيت المقدس، ثم بعد ذلك أمره رب العزة تبارك وتعالى باستقبال بيت الله الحرام: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. طيب، أهل قباء كانوا بيصلوا إلى بيت المقدس ولم يعلموا بهذه الآية التي نزلت، فلما كانوا في الصبح ماذا حدث؟ داروا إلى جهة الإيه؟ إلى جهة الكعبة، ويعني عملوا بهذا الخبر الذي أخبره بهم هذا الرجل. ففيه دليل على أن الإنسان لو افتتح صلاته بالصور الجائزة اللي احنا قلناها، إن كان اجتهاد ونحو ذلك، وصلى إلى غير القبلة فوجهه البعض إلى القبلة الصحيحة، صلاة لا إشكال فيها. وعن أنس بن سيرين رضي الله عنه قال: استقبلنا أنسا حين قدم من الشام فلقيناه بعين التمر، عين التمر بلد في العراق، فرأيته يصلي على حمار ووجهه من ذا الجانب، يعني عن يسار القبلة، فقلت: رأيتك تصلي لغير القبلة؟ فقال: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله لم أفعله. يعني فيه دليل أيضا على أن الإنسان هذه الصلاة صلاة النافلة، إذا كان في على سفر أو نحو ذلك ويركب دابة كما ذكرنا، يصلي إلى غير القبلة لا إشكال في هذا. باب الصفوف. عن أنس بن مالك، طبعا هو بيذكر الآن في كتاب الصلاة أبواب استقبال القبلة باب الصفوف، ويأتي بالأخبار المتفق عليها من صحيح البخاري ومسلم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. يعني تسوية الصف أي تمام الصلاة، أي كمال من كمال الصلاة، من تمام صلاة الجماعة أن يتم الإنسان الصفوف، ما يفعله البعض من الصلاة في الصف الثالث أو عدم تمام الأول أو الثاني ونحو ذلك، هذا من الخلل بالجماعة. دي من الأشياء التي تؤثر على، مش أقول على صحة الصلاة وغيرها لا، وإنما تؤثر على تمام الصلاة، على تمام الصلاة. إذا التزم الناس في مسجد من المساجد بالسنة حلت البركة بهم جميعا، يعني تأثر الكل بمثل هذا. كما يعني في رواية مسلم، البخاري ومسلم، لما تنازع خرج النبي ليخبر بليلة القدر وتنازع الصحابة، بعض الصحابة تنازع، فماذا قال؟ فرفعت، يعني رفع وقتها، فالتمسوها في الوتر من العشر. إذن تنازع بعض الناس في المسجد قد يرفع البركة عن الجماعة، مع أن كثير من الصحابة لم يتسبب في هذا النزاع. كذلك هنا إذا تواصينا في مسألة إتمام الصفوف وتمام الصلاة ونحو ذلك وإقامة السنة، حلت علينا البركة جميعا. يقول: وعن النعمان ابن بشير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. يعني لتسون صفوفكم أو ليخالفن، شايف؟ يعني الإنسان حال تسوية الصف ده مشاهد. إذا كان إنسان يلصق قدمه بقدمك ويصطف اصطفاف صحيح، تجد أن الألفة في قلبك نحوه. وأما الإنسان الآخر اللي واقف على نفرة منك لا يريد أن يمسك، وتلاقيه طالع شوية من الصف قدام أو راجع وراء أو رجل أمام ورجل خلف، تجد أن ثم نفرة في قلبك من هذا الفعل، صح؟ كلام ده مشاهد وموجود. لكن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسوون صفوفكم أو لا يخلفن الله بين وجوهكم. بين وجوهكم يعني تجد أن ثم نفرة بينك وبين أخيك المصلي. ولمسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا. الأئمة لابد أن تحرص على هذا. النبي وأصحاب النبي أسر أنه كان يذهب إلى الصف الخامس والسابع، لماذا؟ يتم ينظر هل الصف أتم وسواه وتسوى أم لا. هذه سنة يعني نسعى إليها طبعا لمن يطلق هذا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا كأنما، حتى كأنما يسوي بها القداح. عارف يعني ايه القداح؟ الرمح إذا وضعته في سلته يكون في شيء من الطول والقصر، يعني السهم نفسه طول واحد، كل السهم يكون طوله مثلا نصف متر أو نحو ذلك، فإذا وضع في سلته ها يكون سهم طالع وسهم نازل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يسوي الصفوف كأنه يسوي بها القداح، يعني عاوز يحط كأنها أسهم بجوار بعضها مصطفى صف تام لا تقدم فيها ولا تأخر. قال: حتى رأى أن قد عقلنا عنه ثم خرج يوما. حتى رأى أن قد عقلنا عنه، يعني خلاص علم أن الصحابة علموا مسألة اصطفاف الصفوف، عقلوا عنه فابتدأ يعني لا ينبه على هذا كثيرا. ثم خرج يوما فقام حتى كاد يكبر، فرأى رجلا باديا صدره، رجل واقف في الصف، الصف كله متأخر وهو بادي صدره، يعني متقدم عن ليه؟ عن الصف. هذه هيئة قبيحة. قال فقال: عباد الله، لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. صلى الله عليه وسلم عقلنا، يقولون بفتح القاف، أي فهمنا ما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم. ببعض الناس كان يقول غفلنا، حتى رأى أن قد غفلنا. الإمام الزرقشي قال: من رواها غفلنا فهو تصحيف غير صحيح. يبقى الشاهد أن تسوية الصفوف هذا أمر لابد أن يحرص عليه الإمام وكذلك المأموم، لابد أن يحرص على هذا، وهذه من الأمور التي تحل بجماعة الناس البركة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة، مليكة بضم الميم مش مليكة، إنما جدته مليكة، دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته فأكل منه صلى الله عليه وسلم، ثم قال قوموا فلأصلي لكم. طبعا قوموا فلأصلي لكم ده عليه إشكال عند بعض العلماء، قالوا فلأصلي لكم فيه أمر المخاطب نفسه، يعني هو يخاطب ويأمر نفسه، وده ممتنع عند علماء الأصول أن يدخل الآمر في الإيه؟ أن يدخل هنا في مخاطبة نفسه بالأمر، أن يكون هو مخاطب لنفسه بالصلاة، وده ممتنع فيه إشكال. ولهذا أجابوا بشيئين، أولا قالوا أنه أمر معناه الخبر، هذا أمر بمعنى الخبر، كما في قوله تبارك وتعالى فليمدد له الرحمن مدا. وأجاب فريق آخر من العلماء قالوا أصل هذه الكلمة لأصلي لكم، لأصلي لكم، مش قوله قوموا فلأصلي، لا ده أصلها لأصلي لكم، لكي أصلي لكم. قالوا فأضافه إلى نفسه لارتباط فعله بهم، أو لارتباط فعلهم بفعله صلى الله عليه وسلم، وأجابوا عن هذا الإشكال. قال أنس فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس أو لبس، ضبطان صحيحان، يعني من كثرة ما ركن هذا الحصير فصار فيه سواد، فجاء فنضحه بما حتى يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال فنضحته بالماء، فنضحته بالماء. قال فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم وراءه. انظر بقى، إذا وجد رجل وشاب صغير وامرأة وإمام، كيف يكون الوقوف؟ يقول فصففت أنا واليتيم وراءه، يبقى رجلان، يبقى يقف الإمام أولا ثم الرجال. قال والعجوز من أو من، صحيحان أيضا، من ورائنا، فصلى لنا ركعتين ثم انصرف رسول الله. قال إيه من ورائنا، مش من وراء النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لو أننا تصورنا أن الإمام واقف وبجواره رجل واحد عن يمينه طبعا، فالمرأة تقف وراء الإمام أم وراء المأموم؟ الصواب أنها تقف وراء المأموم وليس وراء الإمام، لكن لو وقف وراه رجلان هتقف بطبيعة الحال وراءهم وتكون وراء الإمام. قال طبعا في الحديث فيه فائدة حسنة، في الأول يقول إيه، دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته فأكل أولا ثم صلى، في حديث عتبان صلى ثم أكل، صح؟ ليه هنا أكل ثم صلى؟ لأنه هنا دعي للطعام، ها؟ أما في حديث مالك دعي للصلاة، فما دعي له قدمه صلى الله عليه وسلم، وهذا من أدابه. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال بت عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فقمت عن يساره فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه. ابن عباس بات عند خالته ميمونة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، النبي قام يصلي، ابن عباس أراد أن يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوقف بداية فين؟ عن يساره، فأقامه النبي صلى الله عليه وسلم عن يمينه. ها هنا مبحث، يبقى المنفرد الذي أراد أن يلحق بإمام، إنسان عاوز يصلي مع إمام وحده، يقف عن يميني ولا عن شمالي؟ السنة الوقوف عن يميني. إذا صلى عن يساره تنبه، في مذهب الحنابلة تفصيل، إن صلى عن يساره قالوا إن فرغ يمينه فصلاة غير صحيحة، يعني إن صلى عن يساره فقط وأتم الصلاة عن يساره ويمينه لا يوجد أحد على يمينه قالوا الصلاة غير صحيحة باطلة في المذهب. وإن شغل يمينه صحت. يعني لو واحد وقف عن يمينه واحد عن شماله في المذهب صلاة اللي على الشمال ده صحيح طالما في واحد على اليمين شغل الموقع. والصواب أن يقف وراءه. ووجه تاني عندنا في المذهب أن الصلاة عن يساره مع فراغ يمينه صحيحة أيضا، بدليل أن ابن عباس ابتدأ الصلاة عن اليسار، ابتدأ عن يسار ولم يبطلها له النبي صلى الله عليه وسلم وإنما حوله إلى يمينه. يبقى الآن السنة في وقوف المنفرد وراء الإمام أن يقف بجواره عن يمينه ويتأخر عنه قليلا، لا نقول تأخر تام وإنما يتأخر عنه قليلا، لأنه لا يحل للمأموم أن يتقدم على إمامه، وهذا أصل يجعلنا نقول أنه يتأخر شيء قليل. طيب، باب الإمامة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار؟ باب الإمامة. الإمام الأصل أن تأتي بالأفعال بعده، إذا كبر فكبروا، إذا ركع فاركعوا، إذا رفع فارفعوا، إذا سجد فاسجدوا، وهكذا، إذا قال ولا الضالين فقولوا آمين. هذا هو الأصل. يبقى الأصل أن نأتي بالأفعال وراء الإمام. هو جعل ليه إمام؟ إنما جعل الإمام ليأتم به الناس، فإن خالفته فحينها أي ائتمام يرجى. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام؟ الإمام يقول سمع الله لمن حمده وهو قد رفع قبل حتى أن يرفع الإمام، أن يحول الله رأسه رأس حمار. العلماء قالوا هنا تفهم على ضربين: على الحقيقة يعني قد يمسخه الله تبارك وتعالى حمارا عياذا بالله، لأنه لا يعي ولا يدرك بعد كل هذه الإخبارات التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل المعنى يمسخ إلى أقبح صورة ذهنية، يعني فهمه يصير كفهم أعزكم الله البهائم، لأن أنت تصلي وراء إمام طالما أنت لا توافقه في الهيئة فلماذا تصلي وراءه أصلا؟ الأصل أن تأتم بهذا الإمام، توافقه في أفعاله، وإلا لا تصلي وراء الإمام. ولهذا شبه بمن؟ شبه بالحمار أعزكم الله. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، يعني ليقتدى به، فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، هذه الأولى، إذا قال الله أكبر فقل الله أكبر، لا كما يفعل البعض الإمام يقول الله أكبر هو يكون كبر. خلي بالك في تكبيرة الإحرام نص جمهور أهل العلم من عقد الصلاة، يعني إذا قال الإنسان الإمام قال الله أكبر هو قال الله أكبر قبل أن ينتهي الإمام من التكبير. الجمهور يعني الجمهور قال بماذا؟ قال بعدم انعقاد الصلاة. لماذا؟ إذا كبر ها فكبروا بعد تكبيره، يبقى يقول الله أكبر، تقول أنت الله أكبر بعد انتهاء الراء بتاعت أكبر، تنبهوا إلى هذا. يبقى يقول إنما جعل الإمام ليتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فماذا؟ فكبروا، وإذا ركع فاركعوا يعني بعده، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا أنتم ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. حتى إذا صلى جالس صلوا جلوس، لكن دي فيها تفصيل، هذه فيها تفصيل. هل إذا صلى الإمام وهو جالس لمرض ونحوه نصلي وراءه نحن جلوس أم لا؟ أنا أذكر لكم مذهب أحمد بن محمد بن حنبل. الباب ده فيه حديثين: أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حال مرضه دخلوا ليعودوه فصلوا، صلى النبي وهو جالس في بيته وصلوا وراءه قيام، فنهاهم صلى الله عليه وسلم وقال هذا الحديث: وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، وأمرهم بألا يقفوا على إمامهم، هذه الأولى. الحديث الثاني: لما صلى أبو بكر بالناس في المسجد فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وجلس بجوار أبي بكر فتأخر أبو بكر، فكان النبي يصلي جالسا
وأبو بكر واقف والصحابة وقوف، فكان هو الإمام صلى الله عليه وسلم هو جالس وهم وقوف. كيف جمع أحمد بن محمد بن حنبل بين كلا الخبرين؟ جمع بالآتي: قال إن كان إمام الحي، يعني إمام المسجد الإمام الراتب عندنا، مرض، يبقى إمام الحي أولا، ومرض مرض إيه؟ يرجى برؤه، يعني هيخف منه إن شاء الله، في غالب الأمر يبرأ منه، يبقى إمام الحي، دي حاجة. اثنين، ها، مرض مرضا يرجى برؤه، فإن جاء وصلى نصلي وراءه إيه؟ جلوس استحبابا، نصلي وراءه جلوس، خلاص. يبقى بالشرطين دول مش أي واحد يجي يصلي هو جلس ونصلي وراءه جلوس، لا، الصواب قال له يصلي أصلا. وإن ترك فلا بأس، إن ترك وتنازل عن الإمامة وصلى غيره ممن يقوى على القيام نحو ذلك، فهذا يعني خير الأمرين. الصورة الثانية: إن اعتل الإمام في وسط الصلاة، يبقى في الصورة الأولانية نصلي وراءه جلوس، في الصورة الثانية لا نصلي وراءه جلوس بل قيام. وهي: إن دخل الإمام في القبلة قال الله أكبر ثم حدث له شيء فجلس ولم يقوى على القيام، قالوا في هذه الحالة على حديث أبي بكر لما دخل النبي في وسط الصلاة وصلى بهم وأكمل، الصحابة صلوا وراء النبي قيام ولم يجلسوا ولم ينكر عليهم صلى الله عليه وسلم، فحينها إن اعتل الإمام وهو في الصلاة فجلس فلا نجلس وراءه وإنما نصلي نحن قيام وراءه. هذا تفصيله. ثم قال حديث آخر حتى نختم: وعن عائشة رضي الله عنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك، يعني مريض، فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما، هذا هو الحديث، فأشار إليهم أن اجلسوا، فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. يبقى هنا إمام راتب ابتدأ الصلاة وهو جالس، يبقى يجب عليك أن تصلي وراءه وأنت جالس، وهذا مرض يرجى برؤه، فيه القيدين. وعن عبد الله بن يزيد الخطمي الأنصاري رضي الله عنه قال حدثني البراء وهو غير كذوب، يعني غير كذوب دي مش ده تقوية للحديث، مش تذكير طبعا للبراء، لأن البراء هذا صحابي جليل، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده. إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع ساجدا، سمع الله لمن حمده لا ينحني أحدنا ولا حتى درجة واحدة، حتى يضع النبي جبهته على الأرض فنسجد بعدها، حتى إذا قال الإمام حال انتصابه الله أكبر وسجد. العبرة مش بالتكبير في التحرك، وإنما العبرة في إيه؟ العبرة في السجود في الهيئة، يعني إذا قال وهو واقف الله أكبر ثم سجد، أنا أتحرك إمتى؟ لما يقول الله أكبر ولا لما يسجد؟ طبعا لما يسجد أتحرك بعدها، وليس الارتباط بالتكبير. يبقى الإمام فيه الأمر بمتابعة الإمام، السنة أن يأتي بالفعل بعد الإمام، يعني سجد تسجد، رفع ترفع، إذا فعلت الهيئة مع الإمام هذا مكروه، إذا فعلت الهيئات قبل الإمام عالم عامد غير جاهل تأكيدا هذه صلاة غير صحيحة. يعني قال الإمام سجد أنت تسجد قبله، يقول أو سمع الله الحمد ترفع قبله وتسجد قبله وتفعل كل الهيئات قبله، هذا أمر طبعا يؤدي إلى الخلل الكبير بالصلاة ويؤدي إلى بطلان الصلاة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا، إذا أمن يعني إذا قال آمين فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. فأمنوا يقصد التأمين، يعني التأمين بعد إيه؟ بعد الإمام. عندنا حديث إذا قال ولا الضالين فقولوا آمين، مش ده يخلفه؟ احنا هنا بيقول إذا أمن فأمنوا، يعني إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين فقولوا أنتم آمين، ده معنى الحديث هنا كده ظاهره. عندنا حديث آخر يقيد هذا الفهم، وهو إذا قال ولا الضالين فقولوا إيه؟ فقولوا آمين. ولهذا العلماء فهموا هذا الحديث اللي قرأناه اللي هو إذا أمن الإمام فأمنوا، مقصود إذا أمن الإمام فأمنوا أي أمنوا معه، إذا قال آمين تقول معه آمين، فإن وافق فلك هذا الأجر. هذا فهم من الأفهام. وبعض الناس يقول لا، إنما إذا قال الإمام آمين فقل أنت بعده آمين، والفهم اللي ذكرناه الأول هو الأصح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم اللي هو المريض وذا الحاجة، يعني من له حاجة يطلبها كسفر أو عمل أو نحو ذلك. وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. وعن أبي مسعود الأنصاري قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني لأتأخر عن الصلاة صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا، يعني أنا لا أحضر صلاة الفجر، لماذا؟ لأن الإمام الفلاني بيصلي ويطول، كما جاء في بعض الروايات يصلي بالبقرة، مش التطويل بتاعنا يعني، متقلقش مش 30 وكده آية ولا حاجة، لا ده هو يصلي بالبقرة، تخيل بقى بيصلي كل يوم بالبقرة وآل عمران. فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ، فقال يا أيها الناس إن منكم منفرين، يعني من التنافر هو التباعد، تباعد الطرفين، والمراد إن منكم من يبعد الناس عن دين الله تبارك وتعالى، فأيكم أما الناس، يعني صلى بالناس وأصبح إمام لهم، فليوجز، يعني يقصر تقصير لا يخل بالصلاة، فإن من ورائه الكبير والضعيف وذا الحاجة. التطويل والتقصير في الصلاة بيضبط بالسنة، يعني إذا صلى الإمام يوم الجمعة في يوم الجمعة في فجر الجمعة بالسجدة والناس لا تقول هذا طول، وإنما هذا أصاب السنة. متى يطول؟ بيصلي بينا كل يوم بخمس ست أربع في الركعة الأولى والثانية والبقرة، وهذا ديدا صلاته، وأصبح المسجد ده مسجد الناس اللي هي يعني بتحب الصلاة الطويلة فقط، وأما صلاة السنة فلا. هذا كلام يخالف الايه؟ يخالف السنة. وإنما النبي صلى الله عليه وسلم له في سنته يعني تخفيف ظاهر، وما نقل عنه من تطويل فهذا في حالات. إذا نضبط التخفيف والتطويل في الصلاة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أطلنا عليكم، نقف هنا إن شاء الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.